الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا قبل الدخول والورود في بحث التفسير هذه الليلة في نهاية هذا اليوم هذه الليلة هي الليلة 23 من شهر رمضان وهي آخر الليالي آخر ليلة من ليالي المحتمل القدر من الليالي المحتمل القدر بل من أفضل الليالي ومن أهم الليالي القادر في بعض الروايات الإشارة موجودة في بعض الروايات إلى أن ليلة القادر يمكن قويا أن تكون في الليلة 23 من شهر رمضان هذا معروف بين المتدينين وبين أهل الإيمان ليلة القدر التفتوا أيها الإخوة والأخوات ليلة القدر بعض الأعمال المستحبة في كل ليلة من ليالي القدر وبعض الأعمال خاص بليلة خاصة بليلة 19 بليلة 21 بليلة 23 من الأعمال الخاصة بليلة القدر من جملة الأعمال في ليلة القدر من 19 و23 أولا الغسل التفتوا أولا الغسل عند غروب الشمس عند غروب الشمس بحيث إذا اغتسل المؤمن فيصلي صلاة العشاء مغتسلا صلاة العشاء مغتسلا إما قبل صلاة المغرب إما بعد صلاة المغرب والأفضل عند غروب الشمس غروب الشمس يعني قبل صلاة المغرب هذا أول والثاني الصلاة صلاة ليلة القدر أنتم تعرفون صلاة ليلة القدر ركعتان هذا كتاب مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي ذكر كل أعمال السنة أعمال الشهور أعمال الليالي أعمال أيام خصوصا في شهر رمضان ذكر الأعمال كلها في كتاب مفاتيح الجنان الصلاة ركعتان يقرأ المصلي يقرأ في كل ركعة بعد الحمد التوحيد 7 مرات سورة التوحيد التي نبحث ونتحدث عن تفسير هذه السورة عجيب سورة التوحيد في أكثر الأعمال وأكثر الصلوات النوافل في أكثر الصلوات النوافل في طريقة إقامة الصلوات سورة التوحيد موجودة بعد سورة الحمد سورة التوحيد بعد الحمد التوحيد 7 مرات وبعد الفراغ من الصلاة الفارق بين صلاة الصبح صلاة الفجر وصلاة ليلة القدر فقط من هذه الجهة، يعني في صلاة الفجر تقرأ بعد الهم سورة التوحيد أو أي سورة من سورة سور القرآن مرة واحدة، سورة كاملة مرة واحدة، ولكن في ليلة القدر 7 مرات سورة التوحيد 7 مرات. وبعد الفراق يستحب هذا القول، تكرار هذا القول استغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، استغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي: من فعل ذلك، يعني من صلى هذه الصلاة، لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبواي. ركعتان من الصلاة، ولكن تفيد هذه الصلاة تفيد وتوجب المغفرة الغفران للمصلي ولوالدي المصلي. الله تعالى، يمكن أن نقول الله تعالى أرحم الراحمين، ولكن الله تعالى كأنه ينتظر يتوقع من العبد أن يفعل أي عمل خير، أي فعل خير. صلاة، في الروايات الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر، في الروايات بهذا الشكل، يعني ورد بهذه العبارة: الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر. من جملة الأعمال الخير وأفعال الخير الصلاة، صلاة النوافل. كأن الله تعالى يتوقع من العبد أن يصلي صلاة فينزل عليها على المصلي ثواب كثير من الثواب ومن البركات. أنت تصلي ركعتان، تصلي ركعتين من الصلاة في ليلة القدر، ولكن الله تعالى يعطي لك المغفرة ولوالدي ولأبويك. عجيب جدا. هذا العمل الثاني، رفع المصحف ودعاء رفع المصحف على الرأس، معروف عندكم، يعني كلنا إن شاء الله نحضر عند السيدة زينب بعد الإفطار، نحضر عند السيدة زينب ونقوم بهذا الأدعية وهذه الأعمال إن شاء الله. ومن الأعمال المهمة: صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. من الأعمال المهمة في ليلة القدر، في كل ليلة القدر، ليلة 19، 21، 23، زيارة الإمام الحسين عليه السلام. زيارة الإمام الحسين من قريب أو من بعيد، لا فرق في ذلك، لا فرق بينهما. عجيب، زيارة الإمام الحسين في ليلة القدر، في أكثر الأعياد، في أكثر مواليد الأئمة المعصومين، مثلا في النصف من شعبان، زيارة الإمام الحسين مستحبة، وكذا في ليلة القدر زيارة الإمام الحسين. وزيارة الإمام الحسين يمكن أن نزور الإمام بالزيارة معروفة الموجودة في مفاتيح الجنان، ويمكن حتى بالسلام فقط، بالسلام فقط، فقط السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. بهذا القدر، بهذا المقدار، يمكن أن ننال بثواب زيارة الإمام الحسين عليه السلام. وفي هذه الليلة إذن من الأعمال في هذه الليلة 100 ركعة، 100 ركعة من الصلاة كصلاة الفجر، يعني 50 صلاة ركعتين ركعتين ركعتين، 50 بالضرب في الاثنين ركعتين 100. هذا من الأعمال في كل ليلة من ليالي القدر، حسب ما جاء في كتاب مفاتيح الجنان. وأما في ليلة 23 مضافا إلى ما قلته وقرأته عليكم على مسامعكم من الأعمال في ليلة القدر، مضافا إلى ذلك هذه الليلة قراءة القرآن من الأمور المهمة في هذه الليلة، الليلة 23 قراءة القرآن، عموما قراءة كل سورة من سور القرآن، وخصوصا سورة العنكبوت وسورة الروم. سورة العنكبوت وسورة الروم. قال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ هاتين السورتين في هذه الليلة كان من أهل الجنة. سورة الروم وسورة عنكبوت. وأيضا من السور التي تستحب قراءتها في هذه الليلة قراءة السورة حاميم دخان، حاميم، وقراءة السورة القدر. كل هذه السور مرة واحدة، ولكن سورة القدر تستحب ألف مرة، ألف مرة. إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. يمكن تقريبا أكثر المسلمين من حفاظ هذه السورة، يعني يحفظون هذه السورة. يمكن أن نجلس في حين بعد الإفطار في البيت أو في المسجد أو في المقام، تأخذ المسبحة وتقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. وبعض الدعاء موجود، وخصوصا بعد ذلك التفتوا، من الأذكار المستحبة في هذه الليلة خصوصا في الليلة 23 ذكر هذا الدعاء: اللهم كل وليك الفرج، كل وليك الحجة ابن الحسن، دعاء الفرج. في الروايات، يعني الروايات تأمرنا بتكرار هذا الدعاء في تمام الليلة، في تمام الليلة. التفتوا، لماذا؟ الروايات والأحاديث أمرتنا بهذا الدعاء، لأن ليلة القدر، التفتوا، ليلة قلب شهر رمضان ليلة القدر، قلب شهر رمضان ليلة القدر، وقلب العالم الإمام المعصوم الإمام الحجة. لابد أن أولا نتوجه إلى الإمام الحجة، وثانيا ندعو له بالسلامة، ندعو له بالفرج. كل المشاكل في المجتمع الإنساني في آخر الزمن، كل المشاكل لا يمكن حلها إلا بظهور الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية نقرأ، في الحديث نقرأ: لا يصل الدين، لا يصلح الدين إلا بالمهدي. وبعض الأدعية موجودة بخصوص هذه الليلة. مضافا إلى ذلك قلت الغسل مستحب في كل ليلة من ليالي القدر هنا عند غروب الشمس، صحيح؟ عند غروب الشمس. ولكن في هذه الليلة، ليلة 23، ففي الروايات نقرأ الغسل الثاني في آخر الليل قبل السحر مثلا، في آخر الليل الغسل الثاني لخصوص هذه الليلة إن شاء الله. أدعو الله تعالى بأن نكون من الموفقين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا بإقامة وإحياء هذه الأعمال في هذه الليلة 23 بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. وأما التفسير تفسير سورة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. إذا تحبون الصلاة على محمد وآل محمد فصلوا بعلى أصواتكم. أظن لعله هكذا يعني قد غلب عليكم النوم جمعا جميعا. ما تنامون يعني؟ الحمد لله الحمد لله. يعني ممكن أن أشوفكم بأم عيني؟ الحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. كل المشاكل لأجل الجدار والعمود. إذا يجلسون الحفاظ يجلسون في وسط المسلة. الحمد لله رب العالمين. قد تحدثنا عن تفسير هذه السورة إلى هذه الآية الله الصمد. تحدثنا عن بسم الله الرحمن الرحيم وقل هو الله أحد الله الصمد. يعني الله تعالى بعد أن عرف نفسه في هذه السورة بعد أن عرف نفسه وأمر نبيه بتعريف نفسه تعريف الله تعالى يعني قل يا أيها النبي قل هو الله أحد الله الصمد. يعني في المرحلة الأولى لابد أن نعرف الله تعالى بأنه أحد ثم نهتم بتعريفه بالصمد الله أحد الله الصمد. أولا في هذه السورة قد كرر هذه الكلمة الله أحد ثم يقول الله أحد الله الصمد. ممكن الله تعالى بهذا الشكل يعني أن يبدأ القول في بيان هذه السورة الله أحد قل هو الله أحد هو الصمد لماذا قال إذن الله الصمد؟ لأن كل هذه الصفات وهذه العبارة وهذه الآيات كل هذه الآيات تعرف الله تعالى بصفة خاصة. أولا في الآية السابقة الله صفته الخاصة أحد وثم الله صفته الصمد ما معنى الصمد؟ الصمد المسمود بمعنى المقصود والمسمود بمعنى المقصود. يعني الناس قصدوا الله تعالى. الصمد بمعنى المسمود والمسمود بمعنى المقصود. بهذه العبارة بعبارة أخرى الصمد القصد العنصر الأصلي في هذه الكلمة القصد. الله الصمد يعني الله مقصود كل عباد وكل مخلوق يعني كل الخلق لا كل البشر كل الخالق حسب فطرة الخلقة وحسب خلقه يمكن له أن يقصد الله تعالى. المعروف بين الناس بين المتدينين الناس كلهم بالفطرة أن الإنسان بالفطرة موحد، بالفطرة موحد، يعني يعرف التوحيد. ما معنى يعرف التوحيد؟ يعني يقصد الله تعالى، الله الذي كان أحد، الله الذي كان أحد، كل الخلق يقصد الله الصمد. المفسرون قد تكلموا في هذه الآية و تكلموا بكلمات عديدة ومباحث عديدة، قد ذكروا مباحث عديدة في هذا هذه الآية. وأيضا في الروايات التفتوا في الأحاديث والروايات، نقرأ روايات متعددة ومتنوعة في تفسير هذه الكلمة، في تفسير هذه الكلمة. يمكن أن نقرأ بعض الروايات وبعض الكلمات، وقبل ذلك أقول في تكملة البيان بالنسبة لهذه الكلمة، قلت الصمد قد ضمن في هذه الكلمة الصمد القصد، الناس يقصدون الله تعالى. بماذا يقصدون؟ بالدعاء، بالطلب الهاجة، بالعبادة، صحيح؟ بالعبادة، بالصلاة، بالمناجات، بالدعاء، بكل شيء، بالتوكل على الله، بالتوكل على الله. إذا مثلا أردت أن تفعل أو تعمل عملا أو شيئا أو تخرج من بيت، يقول أتوكل على الله تعالى، توكلت على الله، توكلت على الله، يعني ألقص إلى الله تعالى، يعني أقصد الله تعالى في هذا العمل. عن الإمام الحسين عليه السلام، عن الإمام الحسين عليه السلام في بيان هذه الكلمة في معنى الصمد، الإمام الحسين قد ذكر لي كلمة الصمد خمسة معان في هذه الكلمة، لهذه الكلمة. التفتوا، أولا قال في رواية الإمام الحسين عليه السلام: الصمد الذي لا جوف له، الجوف يعني في داخل البطن، الذي لا جوف له. ما معنى هذه الكلمة لا جوف له؟ يعني ما معنى الذي لا جوف له؟ يعني كل وجوده مليء، كل وجود مليء، ما فيه خلأ مثلا، ما فيه خلأ. ما معنى ذلك؟ يعني هل ملاءة داخل وجود الإنسان يعني يوجب الفضل، يوجب الفضل، يوجب القيمة؟ الله الصمد، يعني الصمد الذي لا جوف له. نحن نقول الله لا جوف له، وجوده مليء بالعلم، بالقدرة، أو بكل شيء. هل هذا يوجب الفضل؟ التفتوا، في العلوم الحديثة، صلوا على محمد وآل محمد، التفتوا، في العلوم الحديثة يقولون كل شيء، كل عنصر، كل شيء في العالم يتشكل من الذرات، من الذرات، بالفارسي أو بالإنجليزي يقول أتوم. كل شيء يتشكل من ذرات، من ذرات، وكل ذرة له النواة الأصلي، النواة الأصلي، وحوله بعض ال بعض ال بعنوان إلكترون، إلكترون. التفتتم، يعني النواة ذرة، الذرات، جمع الذرات يوجب تشكيل الشيء المادة، ولكن الذرة له اصل و يعني نواه الاصل وحولها الكترون. التفتتم؟ العلماء يقولون بين كل هذه الالكترونات، بين الالكترونات وبين النواه الاصل الفصل موجود، فصول كثيره موجود، وان كان الذره صغيره حجمه صغير حتى لا يمكن رؤيته بالعين غير المسلحه، يمكن ان نشوفه بالعين المسلحه صحيح، ولكن بالدقه العقليه بين الالكترونات خلع موجود، الفواصل موجود في كل شيء هكذا، يعني لا لم نعثر، لا يمكن ان نعثر على شيء بلا جوف، كل شيء فيها جوف ففيها خلع الا الله تعالى. الله الصمد، الله الصمد بلا جوف، يعني ما في وجود خلا. لماذا نقول ما في وجود خلا؟ لأن الله تعالى لا يشبهه شيء، يعني كل المخلوقات فيها جوف، فيها خلا، ولو الخلا صغيرة ممكن لا يمكن حتى رؤيتها بالعين غير المسلة، ولكن الخلا موجود. ولكن الله تعالى فرد وأحد، فرد صمد لا يشبه شيء. اللهم صل على محمد، أنت وكيل الصلوات إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. التفتتم؟ الإمام الحسين عليه السلام قال الصمد الذي لا جوف له، يعني بهذا البيان عرف الله تعالى بأنه ليس بجسم ولا يشبهه شيء، لأن كل جسم يتشكل من الذرات والإلكترونات، والذرة يتشكل من الإلكترونات، وكل ذرة وكل جسم فيه خلأ والفواصل موجود، إلا الله تعالى الصمد الذي لا جوف له. هذا أولا، أول المعنى. الثاني، الصمد الذي قد انتهى سؤدده، يعني في غاية السؤدة، في غاية السيادة، في غاية السيادة. الله تعالى سيد على كل سادة، على كل الخلق. الصمد الثاني، الثالث، الذي لا يأكل ولا يشرب. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الذي لا يأكل ولا يشرب، هذا معلوم بالنسبة له الله تعالى. الصمد أيضا المعنى الرابع، الذي لا ينام، الذي لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الآن الله تعالى موجود في الدرس التفسير، ولكن لا تنام، لا ينام الله تعالى، أنتم تنامون في هذا الجلسة. الخامس، المعنى الخامس، الصمد الذي لم يزل ولا يزال، دائما موجود، كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا حديث الإمام الصادق، إمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وعن ابنه علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام. 8 دقائق دقيقتين. وعن الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام قال الصمد الذي لا شريك له، لا شريك له، معلوم. في الجلسة السابقة قلت وتحدثت في هذا المعنى، لا شريك له يعني لا شريك له في الخلق، ولا شريك له في التدبير، ولا شريك له في إعادة الحياة، ولا في كل فعل من أفعال الله تعالى. لابد أن نعتقد بالتوحيد في ذات، في ذات الله، وفي صفات الله، وفي أفعال الله، وفي كل شيء، في كل شيء. مثلا الآن نحن نقول الله هو الرزاق، صحيح؟ الله هو الرزاق. جدا نتفكر في ذلك وأنتم تفكرون في ذلك، تفكرون في ذلك، هل نعتقد بهذا المعنى، بمعنى التوحيد، بهذا الموضوع معنى التوحيد؟ يعني جدا نحن نعتقد في عقيدتنا فقط الله تعالى هو الرزاق، فقط الله تعالى هو الرزاق، فلماذا نتوسل بالغير، بغير الله تعالى؟ لماذا نتوسل بمال الحرام؟ لماذا نتوسل بمخلوق، بمخلوق الله تعالى؟ إذا نتوسل بالمخلوق بغير الله، بمال الحرام، بكل شيء غير الله تعالى، فنحن لسنا بموحدين في هذا الفعل، في فعل الله تعالى. من جملة فعل الله الرزاقية، يعني هو الرزاق، نزول الرزق على المؤمنين، على الخلق، على العباد، من فعل الله تعالى. لابد أن نقول بالتوحيد ونعتقد ونشهد بالتوحيد في كل قسم من أقسام التوحيد، في كل قسم. الذي لا شريك له، يعني لا شريك له في ذاته، لا في صفاته، لا في فعله، لا في تدبيره، لا في كل أنواع، في كل أنواع التوحيد. ولا يعود حفظ شيء ولا يعزب عنه شيء. هذا حديث الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام. أن ابن الحنفية، أقرأ هذا الحديث وأختم الكلام إن شاء الله. عن ابن الحنفية قال: قال علي عليه الصلاة والسلام، في بيان هذا الكلام، قال علي: تأويل الصمت. التفتوا، كل هذه البيانات وهذه الكلمات تأويل لهذه الكلمة ولا تفسير لهذه الكلمة، تأويل هذه الكلمة، التفسير تابع لللفظ فقط. التفتوا، مثلا إذا نقول الله أحد ونبحث عن الفرق بين الأحد والواحد باللفظ والمعنى، التفتتم؟ ولكن أعطيكم مثال، التفتوا، أعطيكم مثال. في سورة الحمد نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم، صحيح؟ ما معنى الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم معناه واضح، الصراط المستقيم أقصر الطرق، أقصر الطرق وأسهل الطرق إلى المقصد هو الصراط المستقيم، صحيح؟ ولكن نسمع عن بعض المؤمنين وفي بعض الكتب والمنابر في الروايات مثلا: صراط المستقيم صراط علي، صراط علي والصراط المستقيم، يعني معنى الصراط المستقيم صراط علي ليس معناه، اللفظ لا يتحمل هذا المعنى صراط علي، ولكن تأويل هذه الآية الصراط المستقيم أتم مصادقي وأكمل مصادقي صراط علي. هذا تأويل الآية لا تفسير الآية. التفتتم؟ أن ابن الحنفية قال علي عليه السلام: تأويل الصمت، يعني بهذا المعنى يمكن لنا أن نطبق هذه الكلمة على أي معاني، على أي معنى. قال علي عليه السلام: تأويل الصمت، الصمت يعني لا اسم لا جسم. يعني الله تعالى، إذا نقول الله الصمت، يعني الله ليس باسم فقط بل له حقيقة، لا جسم، لا جسم ولا مثل ولا شبه ولا صورة ولا تمثال ولا حد ولا حدود ولا موضع ولا مكان ولا كيف ولا أين ولا هنا ولا ثم ولا ملأ ولا خلأ ولا قيامة ولا قعود ولا سكونة ولا حركة ولا ظلماني ولا نوراني ولا روحاني ولا نفساني ولا يخلو منه موضع ولا يسعه موضع ولا على لون ولا على خطر قلب ولا على شم رائعة منفي عنه هذه الأشياء كلها. تحكي هذه الرواية تحكي لنا أن الله تعالى لا نظير له ولا شبيه له. يعني هذه الرواية تنفي هذه الرواية كل الأوصاف الجسمانية والمادية والإنسانية عن الله تعالى، بل هو الفرد الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن شاء الله سنتحدث في الجلسات الآتية عن الآيات الآتية، وصلى الله على محمد وآل محمد. نسيت الدعاء. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. بعد البحث عن القرآن موضوع استجابة الدعاء، خصوصا في شهر رمضان، ونحن نعيش الآن في عتاب هذه الليلة، ليلة القدر. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وارحم موتانا بالقرآن، واشف مرضانا بالقرآن. اللهم عجل في فرج مولانا بالقرآن. اللهم انصر مجاهدينا بالقرآن. اللهم فك أسرانا بالقرآن. فك عن المحاصرين في بلادنا من إخواننا المسلمين بالقرآن. اللهم انصر مراجعنا الدينية، واحفظ مراجعنا الدينية، لا سيما الإمام السيد علي خامنئي بالقرآن. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن. اللهم تقبل طاعاتنا وعباداتنا وأعمالنا في شهر رمضان بالقرآن العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.